الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده ما يعود عليهم بالنفع العميم والأجر الجزيل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالحكم والتشريع والتنزيل، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله النبي الخاتم الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، الموت ليس آخر المطاف، بل بعد الموت بعث وحياة، وهذه الحياة هي الحياة الحقيقية، كما قال ربنا جل وعلا: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالدنيا فانية والآخرة باقية، الدنيا زائلة والآخرة دائمة، الدنيا لهو زائف، وأما الآخرة فهي حق وحقيقة ونعيم مقيم خالد. ولهذا فالعارفون بالله حقيقة المعرفة هم الفطناء الذين لا يؤثرون متع الدنيا الفانية على خيرات الآخرة الباقية، ولهذا راحوا يحصلون الأعمال الصالحة ليعبروا بها إلى الآخرة، فإنها هي التي ستنفعهم، لا ينفعهم غيرها، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن جملة الأعمال الصالحة يا عباد الله التي تبقى ذخراً للإنسان بعد موته وتثقل بالخيرات ميزان حسناته وترفع في الآخرة درجاته، الوصية، فهي وصال بين الإنسان والحياة الدنيا. يفارق الإنسان الحياة بجسده وبدنه، وتبقى الوصية كأثر من آثاره، يكتب له بها الأجر، ويحط عنه بها الوزر، ويرفع له بها في درجته، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والله جل وعلا شرع للمسلم الوصية بما له وما عليه من الحقوق، لأنه لو أهمل ذلك لضاع ما له وما عليه من الحقوق والواجبات، وترتب على ذلك ضياع حق الورثة، وهنا يكون الوزر والإثم عليه لأنه أهمل وفرط وضيع. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. عباد الله، والوصية تجب في حق من له تعامل مع الناس بالبيع والشراء وغير ذلك، وكذا من توضع عنده أمانات للناس
ويعهد إليه بحفظها، فلا بد لهؤلاء من وصية مكتوبة مسجل فيها ما لهم وما عليهم ضبطا للحقوق وحفظا للأموال من الضياع. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته لذلك بقوله: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر راوي الحديث: فوالله ما تركت ذلك منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. والأفضل يا عباد الله، الأفضل في حق الموصي أن ينفق في حال حياته وصحته وغناه رغبةً وحبًّا في الخير وطلبًا للأجر والثواب من الله. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل. رواه البخاري ومسلم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أعظم أجرًا؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. أيها المسلمون، الوصية في المال واجبة للفقراء، لا سيما إذا كان لرجل فرع وارث مات في حياته، فإن عليه أن يوصي لأولاد هذا الفرع. فكثير من الناس يسأل هذا السؤال: مات ابن لي في حياتي وليس لأبنائه من بعده مال يتقوتون به، وأنا أرعاهم في حياتي وأنفق عليهم، ولا أدري ماذا يكون حال أعمامهم معهم بعد وفاتي، أخشى أن لا يكونوا لهم مثل ما كنت أنا لهم في البر والإنفاق والقيام بالمسؤولية، فماذا أفعل؟ فالجواب: هؤلاء الأحفاد لهم في مالك حق واجب وهو الوصية، فأوصِ لهم بثلث مالك أو أقل من ذلك، ذلك أن التصرف في هذا الثلث هو إليك لا لغيرك، فوضك الشرع فيه وأعانك عليه، تفعل به لنفسك وآخرتك ما تشاء. وهؤلاء الأحفاد من خير من تعطيهم الصدقة بالوصية، فيكون برًا وصدقةً وصلة رحم، لكن لا يوصي إلى وارث من الورثة المستحقين لماله، فإذا مات الإنسان لا يصح أن يكتب وصيته لزوجته أو لأحد أبنائه أو لأحد أبويه أو لأي وارث من الورثة، هذا لا يجوز في دين الله جل وعلا، وإذا فعل ذلك فلا تنفذ وصيته فيه، لأنه لا وصية في الإسلام لوارث، كما أخرج ذلك أبو داود وغيره وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. أيها المسلمون، وأما الوصايا المستحبة فهي أن يوصي المسلم بما ينفعه وما يجري عليه أجره بعد موته، كالوصية للمحتاجين من الأقارب وغيرهم من اليتامى والأرامل، والوصية بعمارة المساجد وبناء المدارس ودور تحفيظ القرآن الكريم وطباعة المصاحف والكتب العلمية النافعة ومساعدة طلاب العلم والدعاة وبناء المستشفيات الخيرية لعلاج المحتاجين وحفر آبار المياه والمساهمة في إنشاء مساكن للأيتام وسداد الديون عن المدينين والمعسرين وغيرها من أعمال البر والإحسان. وأوصي نفسي وأحث نفسي وإخواني المسلمين وخاصة من يسمعني الآن ومن رزقهم الله المال الكثير أن يبادروا في الإنفاق في وجوه الخير قبل أن يفارقوا الدنيا، فلا أحد منا يضمن أن ورثته سيقومون بالتبرع والتصدق عنه بعد موته، وسيسأله الله تعالى عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فأولاده يتمتعون بماله مع أبنائهم وزوجاتهم، وبناته يتمتعون بماله مع أبنائهن وأزواجهن، أما هو المسكين فسيُسأل عن هذا المال. ثم إن التأخر في الإنفاق يا عباد الله، أن التأخر في الإنفاق في وجوه الخير يفوت الأجر العظيم طوال المدة التي ستقضيها في الدنيا عباد الله. وتجوز الوصية بالثلث فما دون ذلك، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عامر بن سعد أن أباه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فشطره، يعني فنصفه؟ قال: الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في في امرأتك. قلت: أأخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضِ لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. والأولى يا عباد الله، الأولى لمن كان ورثته قليلين وكان ماله كثيرا أن يوصي بثلث ماله، وإن كان المال قليلا والورثة كثيرين أن يوصي بربع أو خمس ماله حتى ينتفع الورثة بالمال وله الأجر في ذلك. وينبغي للمسلم أن يعرض وصيته على ذي علم وبصيرة حتى تكون موافقة بقواعد الشريعة، ولئلا يكون فيها ظلم أو إجحاف لأحد الورثة دون غيره، ولئلا تكون سببا في وقوع الخلاف والخصام بين الورثة بعد موته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن من الأخطاء التي يقع فيها الوصي أو الورثة بعد موت الموصي ما يلي: أولاً، تقصير الوصي أو الورثة في إخراج زكاة المال الموروث، فقد يمر عليه أكثر من سنة بعد وفاة الموصي، وقد أخروا قسمة التركة، وهنا تجب الزكاة في نصيب الورثة. وأما الثلث فلا زكاة فيه مهما بلغ. ثانياً، المخاطرة بمال الورثة من قبل الوصي، بل يجب عليه أن يحذر من المتاجرة بأموالهم في المعاملات التي يغلب على ظنه الخسارة فيها أو يكون فيها شبهة. ثالثاً، لا تصح الوصية للوارث، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أحمد وأبو داود. رابعاً، لا تصح الوصية لغير وارث بأكثر من الثلث، لقوله عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، رواه البخاري وغيره. خامساً، عدم مبادرة الوصي بسداد دين الموصي وتأخير ذلك، وهذا أمر لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أهل السنن. فاعملوا يا عباد الله في أموالكم بالصدقة في حال حياتكم، وبالوصية ببعض المال لما بعد وفاتكم، فإن بين يدي الجنة والنار لقاء يتمنى الإنسان فيه أن لو كان تصدق بنصف تمرة. فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فتصدقوا يا عباد الله، تصدقوا قبل فوات الأوان، مختارين لا مضطرين. فليبادر كل منا إلى كتابة وصيته من الآن، فإنه لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس متى وبأي أرض تموت. ويضمن وصيته إقراره لله بالتوحيد، وشهادته للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولدين الله بالاتباع، وأن يتبرأ من كل معصية لله، ويوصي زوجته وأبناءه وبقية ذويه وجميع المسلمين بتقوى الله تعالى وعمل الخيرات والحرص على اجتناب السيئات. ثم يوصي بشيء من ماله الذي سيتركه، الثلث أو الربع، وهو أفضل لمن يستحق الزكاة من المسلمين، ولو كانوا أقاربه، فهو أفضل، لأن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة رحم. وإن كان له أحفاد مات أبوهم الذي هو ابنه في حياته، فليجعل الوصية إليهم، فهم أولى وأولى. وإذا استطاع أن ينفذ وصيته في حال الحياة كان خيرا وأفضل، وإذا استطاع أن ينفذ وصيته في حال حياته كان خيرا وأفضل، لأنه لا يدري هل ينفذها الورثة بعده أم لا. ويشهد على ذلك شاهدين عدلين أمينين. وأخيرا يا عباد الله، يقوم هذان الشاهدان على تنفيذ الوصية إذا أبقاها إلى ما بعد وفاته، بشرط أن تسدد عنه الديون أولا، لأن تنفيذ الوصية يأتي بعد سداد الدين، كما روى الترمذي وحسنه الألباني عن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. هذه هي الوصية المشروعة يا عباد الله، فمن ضمن ذلك في وصيته فقد أدى وفعل ما أوجب الله عليه. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا على شريعة الإسلام، وأن يتوفانا على كلمة التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا، واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا ومقدساتنا وبلادنا وولاة أمرنا ورجال أمننا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أحسن خواتيم أعمالنا، توفنا وأنت راض عنا، وأصلح فساد قلوبنا، وأصلح نياتنا وذرياتنا، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.